أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 62 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. الفصل الثاني: الحاجة إلى الرسل وكون مهمتهم لا تتحقق بغيرهم. إذن الحاجة إلى الرسل وكون مهمتهم لا تتحقق بغيرهم. حاجة الناس إلى الرسل، باستطاعتنا أن نتحقق حاجة الناس إلى الرسل من عدة وجوه، ونعالج بعضا منها فيما يلي. الوجه الأول: عرفنا في بحوث الإيمان والإسلام أن الغاية التي ينشدها المسلم من إسلامه تنتقل في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى وهي السعي لتكميل النفس بالمعرفة وكمال النفس بالمعرفة، وكمال النفس بالمعرفة من أعظم أنواع السعادات الإنسانية، وإنما يتم ذلك بالتأمل والنظر السديدين اللذين يوصلانه إلى معرفة الله تعالى. ومن عرف الله وعرف صفاته وأنه هو الخالق المنعم الحكم العدل انتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية وهي طلب السعادة ببلوغ كمال الخلق الإنساني، وإنما يتم ذلك بالتحقق بالأمور التالية: بالإيمان القلبي بالله تعالى وصفاته العظمى، بالاعتراف اللساني لله بالربوبية والألوهية وكمال الصفات، بحمد الله والثناء عليه بجلائل الصفات والنعم، وبشكر الله على نعمائه، وذلك بعبادته حق العبادة على الوجه الذي يرضى، وبطاعته في أوامره ونواهيه على وفق مراده، وبسلوك السبل التي حددها لنا في الحياة، واتباع الشريعة التي ارتضاها لنا. المرحلة الثالثة وهي السعي لبلوغ الغاية القصوى التي هي السعادة الدائمة الخالدة في الدين في الدنيا والآخرة، وإنما تتحقق هذه الغاية بابتغاء مرضات الرب تعالى في كل ما يستطيع الإنسان من أفعال وأقوال وأفكار وإرادات وعواطف. أما سلامة المرحلة الأولى فيحتاج الإنسان فيها إلى الرسل للفت نظره إلى الحق، وتسديد خطواته للوصول إليه من أقرب السبل. وأما التحقق بالمرحلة الثانية فلا يتم إلا بمعرفة وجوه العبادة السليمة لله تعالى، ومعرفة حدود الطاعة لله في سلوك دروب الحياة، حتى تتحقق للإنسان السعادة المثلى والمصلحة الفضلى التي ترضي الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أوامره تعالى ونواهيه. وقد اختار الله لنا أقرب السبل لمعرفة أوامره ونواهيه، وذلك باصطفائه الرسل من البشر يرسلهم إلى خلقه ليبلغوهم أوامر الله ونواهيه، ويؤيدهم ببراهين المعجزات التي تبرهن للناس أنهم صادقون فيما يخبرون عن الله عز وجل، كما أن التحقق بالمرحلة الثالثة على الوجه الأكمل لا يتم إلا بمعرفة أن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه، ولا يكافئ على العمل بمنح السعادة الخالدة إلا إذا قصد بالعمل رضاه، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بخبر عن الله تعالى، وقد اختار الله لنا الرسل ليخبرونا بذلك، وليخبرونا بأن من لم يتبع الرسل ويهتدي بهديهم فقد حق عليه عقاب الله وعذابه. ومما سبق يتضح لنا حاجة الناس إلى رسل من عند الله يهدونهم إلى سواء السبيل، ويبلغونهم أوامر الله ونواهيه، ويعرفونهم بطرق الحلال والحرام، ويحذرونهم مغبة الجحود والمخالفة، ويخبرونهم بما أعد الله من ثواب في جنته للمؤمنين الطائعين، وما اعتد من عقاب في ناره للجاحدين العاصي. إذن الإنسان المؤمن لا بد أن ينشد الغاية التي يريدها في هذه الحياة الدنيا. لن يقبل الإنسان أن يكون كباقي الحيوان، لأن الله عز وجل كرمه بعقل وتفكير، وهو ينشد بعد ذلك تكميل نفسه بالمعرفة الصحيحة. وإذا كان الإنسان قد وصل إلى أعلى درجات المعارف فذلك يعتبر من أعظم أنواع السعادة الإنسانية، لأنه أعمل عقله وفكره السديدين من أجل أن يصل إلى معرفة الله تعالى. لأن من عرف الله وعرف صفات الله تبارك وتعالى وعرف لما خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأنه لا بد أن يحاسب، وأن الله هو الحكم العدل الخالق المنعم، لا بد أن يعرف كيف يصل إلى مرحلة ثانية. طبعا المرحلة الثانية لا يكفي أن يقول أعرف هذا، لا بد أن يتيقن تمام التيقن بأنه مؤمن فاعلم أنه لا إله إلا الله، يؤمن بقلبه ويؤمن بصفات الله تبارك وتعالى العظمى. والإيمان بالقلب لا بد أن يظهر على اللسان، فينبغي أن نسمع منه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولاه من نعم وفضائل لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى، فيشكر الله على ما أنعمه عليه. وهذا الشكر إنما يكون بالاعتراف بفضل الله عز وجل، العبادة لله سبحانه وتعالى، التزام الأوامر التي أمر الله بها، الاجتناب عن النواهي التي نهى الله عنها، السلوك في الطريق المستقيم الذي حدده الله عز وجل، اتباع الشريعة التي أمرنا الله عز وجل بها وارتضاها لنا. بعد هذا إنما ينتقل الإنسان إلى مرحلة أخرى، ألا وهي السعادة. السعادة وبلوغها والسعي إليها إنما تتحقق عندما يرضى عنا رب العزة تبارك وتعالى، فيفعل الإنسان ما يستطيعه من أفعال وأقوال وأفكار وإرادات وما يفعل في هذا المجتمع. كيف يمكن أن تسلم المرحلة الأولى التي تكلمنا عنها وهي السعي إلى معرفة النفس؟ لابد في هذه المرحلة أن نلفت الانتباه كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق بأقرب سبيل وأقرب طريق، كيف يسدد خطواته حتى لا يضيع عمره وهو باحث عن الحقيقة. لذلك لا بد في مرحلة أخرى أن يجد نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة ويطيعه في كل سلوك دروب الحياة التي يسعى من أجل السعادة المثلى التي يحققها في المجتمع. أنا كيف أعرف أوامر الله؟ كيف أعرف نواهي الله؟ كيف أعرف الطريق المستقيم؟ كيف أعرف صفات الله عز وجل؟ هذا شيء غيبي عني لا أعلمه. إذن الطريق إلى ذلك أن الله اصطفى لنا رسلا مبشرين ومنذرين، آمرين وناهين. الدليل على صدقهم أن الله أعطى كل واحد منهم معجزة يقول فيها: آية صدقي أن الله أيدني بهذه المعجزة التي لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا في ذلك الزمان أو في أي زمان على أن يأتوا بمثلها. يعني اليوم هل يستطيع أحد لو اجتمعت الدنيا أن يأتوا بعصا كعصا موسى عليه السلام؟ هذا مستحيل. فبرهن سيدنا موسى وكذلك برهن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنهم رجال صادقون فيما يخبرون عن الله تبارك وتعالى. فإذا أخذ من طريق الرسل واتبع عند ذلك يبتغي بالعمل وجه الله، صار هنالك العمل يمكن أن يتجه إلى اتجاهين: الإخلاص ابتغاء وجه الله عز وجل مكافأة على العمل الذي يقصد به رضا الله سبحانه وتعالى، وعمل آخر الرياء والسمعة والمظاهر في هذه الحياة الدنيا، وقد عبد ليقال عنه عابد، وقد يقال له يوم القيامة: عبدت ليقال عنك كذا وقد فعلت، قتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل، أنفقت ليقال عنك كريم وقد قيل، علمت ليقال عنك عالم وقد قيل. أنت تريد شيئا حققته لك في الدنيا، ماذا تريد الآن من الله عز وجل؟ لذلك قصد العمل برضا الله سبحانه وتعالى إنما هو عمل طيب مبارك لا يكون إلا بهدي الرسل. فالمسلم يعمل العمل ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويعلم أنه لو لم يتبع هؤلاء الرسل لحق عليه العذاب الأليم. من هنا عرفنا حاجة الناس إلى الرسل الذين يبينون الطريق الأخصاب، يبينون وجوه العبادة، يبينون الأوامر والنواهي، يبينون الإخلاص في العمل، كيف نطلب طريق السعادة، كيف نعرف طريق الحلال والحرام، كيف يجحد الإنسان أحيانا نعمة الله، وكيف يحب هذه النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وكيف تكون النتيجة: إما طائع فله جنة الله ورضاه، وإما عاصي فله العقوبة وله أيضا غضب الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك. الوجه الثاني: ولما كان الإنسان مخلوقا على وجه يقتضي بحسب حكمة الخالق اختبار إرادته وسلوكه في الحياة الدنيا، ولا يتم اختبار إرادته وسلوكه إلا بأن يوضع في مجال الاختبار الكامل، وذلك بتعريفه بطريق الخير وطرق الشر، ثم بإرشاده إلى طرق الخير وحثه عليها وترغيبه بالثواب إذا هو اختارها وسلك فيها، وبتنبيهه على طرق الشر وتحذيره منها، وترهيبه من العقاب إذا هو اختارها وسلك فيها، ثم بتوجيه الأوامر والنواهي له وتحديد طرق الحلال والحرام. ولا يمكن معرفة أوامر الله ونواهي وطرق الحلال والحرام التي حددها إلا من جهته تعالى، وقد اختار الله أقرب السبل لمعرفة ذلك بأن أوحى إلى طائفة من البشر اصطفاهم لحمل رسالاته للناس، وكملهم بالكمال الإنساني، وعصمهم عن المعاصي والذنوب والانحرافات، في السلوك وصانهم عن الخطأ في نقل أحكام الله وشرائعه للناس، وأيدهم بتأييد معجز من عنده. ولو لم يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لكان للناس على الله حجة بأنه لم يرسل لهم من يبلغهم أوامر الله ونواهي وسائر شرائعه لخلقه ويرغبهم بثوابه وينذرهم بعقابه حتى يعرفوا واجبهم نحو ربهم. قال تعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومن ذلك يتضح لنا حاجة الناس إلى رسل يبلغونهم شرائع الله لخلقه. إذن لابد من الاختبار، اختبار الإرادة. كيف يختار الإنسان إرادته الكاملة؟ بمعرفة طريق الخير ومعرفة طريق الشر. من يرشده إلى ذلك؟ من يحثه على ذلك؟ من يرغبه بما عند الله تبارك وتعالى؟ من يبين له طريق الشر وطريق ويحذره من ذلك ويرهبه من ذلك؟ من يبين له طريق الخير ويشجعه عليه ويرغبه في ذلك؟ هل نستطيع أن نعرف لوحدنا؟ ما الفرق ما بين أن يأكل الإنسان مثلا ترى شيئا متقاربا أحيانا مع بعضه البعض، شيء يحل وشيء لا يحل، حمار أهلي لا يحل وحمار وحشي يحل؟ من الذي يعلمنا طريق الحلال وطريق الحرام؟ من الذي يسلكنا أقرب السبل إلى الله عز وجل؟ إذن الله عز وجل اختار الطريق الأمثل والأقرب للناس، فما من أمة إلا أرسل فيها بشير ونذير، اصطفاهم الله عز وجل من الخلق من أنفسهم، أوحى الله إليهم برسالاته، عصمهم الله عن الذنوب والمعاصي والانحرافات، فكانوا دعاة إلى الله مبشرين ومنذرين ومبينين سائر الشرائع لخلق الله عز وجل، مرغبين بالثواب منذرين بالعقاب معرفين للواجب مع الله تبارك وتعالى. وكان ذلك واضحا من خلال آيات الله التي نتلوها في القرآن الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وسلك طريق الحق والنور، ومنذرين لمن تنكب هذا الطريق ولم يعبد الله وأخذ طرق الشيطان. عندما يأتي يوم القيامة لا يقول: يا رب ما عندي حجة، لا، ألزمناك الحجة في الدنيا، أرسلنا لك الرسل وأنزلنا عليك الكتب، وها هم الدعاة إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عندما يحكم فهو العادل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله عزيزا حكيما؟ لذلك علينا دائما أن نعلم أن الناس الذين يتنكبون الطريق عند ذلك يقولون: لو أرسل إلينا الرسول، هم كذب في ذلك، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن الله أرسل وبين ووضح، وهذا أهم شيء عندما نعلم منه حاجتنا إلى رسل الله تبارك وتعالى. أما الوجه الثالث في هذا الباب: الإنسان في نفسه كتلة من الغرائز والدوافع التي تتطلب إشباعها بأية وسيلة من الوسائل، ففيه غرائز شهوات البطن والفرج والحواس، وغرائز التملك والسيطرة والمقاتلة، ونحوها من بقية غرائز الإنسان التي تنبع من أنانيته ونظرته لذاته. ولهذه الغرائز انفعالات متعددة، وكل غريزة في الإنسان تلح عليه داخليا بتحقيق مطالبها ولو بطريقة عشوائية او بطريقة ينتج عنها الضرر بمرتاديه او الضرر بمجموعة كبرى من الناس حوله دون شعور بآلام الآخرين او بفساد اوضاع المجتمع. فإذا ترك الإنسان لنفسه من غير بيان لواجبه بوصفه فردا في مجموعة إنسانية كبرى جرى وراء تحقيق مطالب غرائزه وشهواته بوسائل القوة أو المكر والخديعة والاحتيال، ولو لم يكن لديه أي وازع خلقي يردعه عن الجور والظلم والسلب والفتك بالآخرين جريا وراء تحقيق لذاته الخاصة به. وأظهر مثال على ذلك إنسان الغابة الذي لم تهذب بالتربية دوافعه وغرائزه، إنسان الغريزة والشهوة والأنانية. وهذه الغرائز والدوافع والانفعالات في الإنسان تتطلب التوجيه والتهذيب والتربية حتى يجعل التهذيب منه فردا صالحا لبناء مجموعة بشرية مثالية صالحة. إذا اقترن بأمثاله وأكفائه من أبناء جنسه الذين عولجوا بالتربية والتوجيه والتهذيب، وإن طرق إصلاحه لابد أن يلتمس فيها أول الأمر الجانب الفكري فيه بوصفه قوة فعالة تعتبر مسؤولة عن السلطة التشريعية في داخل الإنسان، وذلك إنما يكون عن طريق الإقناع والإفهام وبيان الحق والباطل والخير والشر والفضيلة والرذيلة. فإذا تجاهل الفرد بعد إقناعه وإفهامه الحق والخير والفضيلة وتجاوز حد الواجب جرب في إصلاحه وسيلة الترغيب لاستغلال جوانب الخير في بعض غرائزه عن طريق استثارة أطماعها حتى تهيمن على بقية الغرائز في جوانبها التي تتسم بطابع الانحراف. فإذا لم يكترث بوسيلة الترغيب جرب في إصلاحه وسيلة الترهيب، فقد تكون غريزة الخوف في الفرد أنمى وأفعل من بقية غرائزه فتهيمن عليها ويكون بذلك إصلاحه وتهذيبه. فإن لم يجده واحد مما سبق فلم ينفع فيه الإقناع ولم يصلحه الترغيب ولم يردعه الترهيب، فهو عضو في المجتمع فاسد لا بد أن تنفذ فيه العقوبة المادية فعلا، وهذا آخر وسائل إصلاح الفرد وكذلك المجتمع. ونحن نعلم أن الأفراد الصالحين يكونون مجموعة بشرية صالحة سامية، وهنا تقف في وجهنا عثرة تكوين المصلح المربي الذي يضرب المثل بنفسه في صلاحه هو كما تتجلى فيه القدرة على التربية والتهذيب ليكون الأسوة الصالحة وليتسلم قيادة إصلاح الآخرين وتهذيبه بأقرب الطرق وأنجع أنواع العلاج. وإن المصلح الذي يستطيع أن يحمل أسس الإصلاح المتينة ويؤثر بها تأثيرا فعالا هو المصلح المعصوم الذي يتلقى نظام الإصلاح ووسائله من عالم الغيب حتى يكون أسوة صالحة لغيره في أفعاله، وحتى يتجنب نواحي الخطأ في إصلاح الآخرين وفي تحديد نظام حياتهم. وهذا هو الرسول المعصوم الذي يرسله فاطر السماوات والأرض والعالم بنفوس خلقه وبإمكاناتهم وبما يضرهم وبما ينفعهم وهو بكل شيء عليم. فلولا العصمة في السلوك لأثرت عليه بعض دوافعه وغرائزه فهوى وسقط في بعض الرذائل، ففقد الصفة الهامة في حياة المصلح وهي كونه الأسوة الصالحة. ولولا العصمة عن الخطأ في تحديد النظام الصالح وأسلوب التهذيب بوساطة تعاليم الرب تعالى الواردة في عالم الغيب لها وفكر المصلح في مئات الخطيئات في نظامه وأسلوبه متأثرا بعوامل النفس والشهوة، ومتأثرا بكبوات الفكر مهما بلغ فكره من النبوغ والعبقرية، ومهما بلغت قوة إرادته في ضبط نفسه. ومن ذلك يتضح لنا أيضا حاجة الناس إلى الرسل المؤيدين بتأييد من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا الإنسان الذي خلقه الله بغرائز قوية ودوافع، إنما يحب أن يتمتع بكل غرائزه وأن يحقق كل دوافعه في أي وسيلة من الوسائل، ولكن أحيانا يظهر ذلك في القوة والضعف. ورحم الله من قال: كل نفس تظهر تكمن، يعني ما أظهرت تضمر ما أظهرت نفس فرعون. فالقوة تظهره والعجز يخفيه. لا يمكن لإنسان أن يريد بوسائله ودوافعه أن يقول أنا ربكم الأعلى إذا لم يكن مسيطرا وقويا وحاكما. فكل إنسان في داخله إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. لو أراد الإنسان أن يأكل لا أحب أن يأكل ما في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له صفة تسمى الشبع، لا كالحيوانات تأكل ولا تشبع. أيضا هنالك شهوة يتمنى أن يكون عنده من النساء ما لا يعد ولا يحصى، لكن الله عز وجل جعل له في شريعتنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كذلك سمح له في ملك اليمين. هذه الحواس له أن يطلقها في كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى حددها فجعل حريته منضبطة في بعض الأشياء. إذن هو عنده غرائز، يريد أن يتملك، يريد أن يسيطر، يريد أن يقاتل، يريد أنانية فردية لذاته، يريد أن يكون هو الكل إذا كان كل واحد يريد الكل. وهذه الانفعالات ماذا تفعل؟ إذن في نفسه مطالب، هذه النفس تطالب بها. كل إنسان إنما يريد الغنى ويريد التملك ويريد السيطرة ويريد المقاتلة، لذلك صارت الطرق عشوائية. ولذلك لابد أن تنضبط هذه الأمور. لا يهم الإنسان آلام الآخرين ولو كان هو المتلذذ في ذلك. لذلك لابد من شرع، لابد من وصف لكل فرد من الأفراد الذي ينبغي ألا يسير وراء مطالبه وغرائزه وشهواته، ألا يستخدم المكر والخديعة والاحتيال طريقة من أجل الجور والظلم والسلب والفتك، نعم من أجل أن يحقق مصلحة واحدة. إنه عند ذلك يصبح إنسان كالإنسان في الغابة يحقق الوجود لنفسه، وإنما يريد أن يطلق كل الأحاسيس والدوافع والغرائز والشهوات الأنانية التي تكون عنده. هذه الشهوات، هذه الرغبات تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى مثالية رائعة. لذلك إذا اقترن الإنسان بأبناء جنسه عند ذلك لابد أن نعالج الجميع بطرق التربية والتوجيه والتهذيب. هذا الجانب لابد أن تكون هنالك في داخله سلطة تخاف من تلك السلطة التشريعية. هذه السلطة إنما مهمتها في الدرجة الأولى إقناع وإفهام. الشرع يخاطب العقل، يخاطب العقل تماما ويفهمه ويبين له طريق الحق وطريق الفساد، يبين له طريق الفضيلة وطريق الرذيلة، يبين له طريق الخير وطريق الشر، يبين له السيء والحسن. لكن الإنسان أحيانا مع معرفة كل هذه، الناس كلهم يعرفون هذا اليوم أم لا؟ مع هذا لابد تجد أنهم يتجاوزون ويتجاهلون كل هذه الطرق التي خلقها الله تبارك وتعالى. ماذا نفعل عندئذ؟ لابد أن نجعل طريقين. الطريق الأول هو طريق الترغيب. طريق الترغيب مثلا أن نقول من فعل ذلك يرضى الله عنه، أو يموت ميتة صالحة وينتقل بعد هذا العالم إلى عالم آخر يكرم فيه، يأخذ كتابه بيمينه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما نفع هذا الطريق، يوجد طريق آخر وهو طريق الترغيب. الخوف نعم من النار، الخوف من العذاب، الخوف نعم من أي شيء يكون في المجتمع، الميتة الفاسدة، النظر إليه في المجتمع نظرة سخط في الآخرة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن طريق ترغيب وطريق ترهيب. فإذا كان طريق الترغيب لم ينفع وطريق الترهيب عند ذلك قد ينفع، نعم، لكننا مع هذا كله نحتاج إلى المثال. ما فائدة التعليمات في بيت من البيوت؟ نفترض أسرة في بيت من البيوت، نفعل كذا ولا نفعل كذا، لكن الآمر لا يمتثل. يعني ما رأيك بأب ينهى ولده عن التدخين وهو يدخن، ينهى ولده عن النظر إلى التلفاز في أشياء فاسدة وهو يجلس عليها وينظر إليها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن نحن ماذا بحاجة؟ نحن حقيقة بحاجة إلى مصلح، إلى مربي. هذا المصلح المربي إذا ضرب في نفسه مثلا رائعا على التدريب على التهذيب، كان الأسوة الصالحة لكل الطالب الصالح في المدرسة، المعلم في المدرسة الجيد الذي يحتذي الطلاب فيه، الأب في بيته، الأم في بيتها، بعد ذلك أكثر عندما ترى هؤلاء القادة طبعا من مدير إلى وزير إلى حاكم، كلما رأينا هؤلاء يضربون مثلا رائعا تكون الأمة تمشي في طريق مثالي رائع. كيف نستطيع؟ لا يوجد إنسان معصوم، هذا الإنسان الذي أراده الله عز وجل أن يكون معصوما إنه هو النبي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هيأه الله عز وجل واختاره من أجل أن يكون أسوة صالحة في المجتمع الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه، فهذب الناس ورباهم، فكان كل قول له تعليم للبشر، وكان كل فعل له تعليم للبشر، وكان كل إقرار له تعليم للبشر. ولو نظرت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتلقون هذه الشريعة بعد أن كانوا يسجدون للأصنام ويقتل بعضهم بعضا ويثأرون من بعضهم البعض وتقوم الحروب والكبرياء عند بعضهم، حولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادة من الله عز وجل، عندما كان لهم المثل الصالح الأسوة تأثروا فيه، حتى كان يقول أحدهم يا رسول الله إنا نكون معك على حال، فإذا عافسنا أزواجنا والدنيا عند ذلك تغيرت أحوالنا. إذا نحن نريد المثل الأعلى الأعلى الذي أنت فيه. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على قارعة الطرق. إذن كانت عصمة في السلوك، أثرت هذه العصمة على الدوافع والغرائز، لذلك لولاها لسقط من سقط في هذه الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل عصم عن الذنوب والخطايا والرذائل وجعله من صاحب من أصحاب الفضائل. لذلك ترى الرسول رسولا قائلا في بيته في مجتمعه في حكمه مع أصدقائه مع الأطفال مع الفقراء، مع الحكام، مع في الحرب، في السلم، في الجوع، في الشبع، في العطش، ماذا تريد في العمل؟ حتى عندما يعامل أرادوا أن يخدموه فقال وعلي جمع الحطب. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا يدلنا على حاجة الناس إلى الرسل من أجل أن يقتدوا بهم، لا من أجل أن يقول أنا من أتباع فلان، لا، فقط نعم أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الاتباع الحقيقي ليس في الكلام وليس في المظهر، وإنما هو في المخبر. عندما تختلف مع زوجك هل ترد هذا الخلاف إلى سنة رسول الله؟ عندما تختلف مع شريكك هل ترد هذا الخلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أين الفرد الصالح؟ الفرد الصالح والذي يقتدي بالأسوة الصالحة. من الأسوة الصالحة؟ الأنبياء الذين اختارهم الله. من هذا كله نتجه إلى شيء نستطيع أن نقول فيه الإنسان إنما هو يعني يريد كل حاجات الدنيا لولا تهذيب الشرع له، ولولا أنه بحاجة إلى من يوجهه ويكون له المثال الصالح، ألا إنه هو النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنحن كلنا بحاجة إلى رسول نبي كريم يوضح لنا هذا الطريق. فأرسل الله لنا الرسول محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تجد أنه أعطانا كل صفة من الصفات التي يمكن للإنسان أن يمتثل بها فيكون الإنسان الناجح والناجع في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أسوة صالحة، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.